لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة، يعني بحيث ان التلفزيون الاردني موجود عندك في الدار ممكن ان يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشابه مثل الراديو في الشيء النافع غير الضار. في هذه الحالة يمكن ان يقال بالجواز. اما الان لذلك المسلم يحتاط لنفسه واهله واولاده وما بدخل التلفزيون في بيته.
من ناحية تصويرية، من ناحية ثانية، طب من ناحية الصور هل يكون
الصور التي يجوز ان تستعملها يجوز ان تصورها وإلا وقعت في التناغم؟ الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بيجوز تستعملها ما بيجوز تصورها.
شو التصريف هذا؟
أخذ جواب سؤالك ولا لا؟
نعم. ثانية هذا الكلام
كيف؟
مش مفهوم هذا الكلام.
ليش؟
هيك بدي على عم عناوين
لو وضحت يا ريت ما تجي.
يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة، كويس؟ يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ كويس.
أنا مجبر.
أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما اروح للمصور بصور حالي انا، بجوز ولا لا؟
نعم.
انا بسألك هنا في الان،
يعني اذا كان تعدي الاسم، يعني إيه؟ قلنا في حالة الفاسق وممكن يكون بالعمل الثانية.
الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. انا بدي صور حالي مشان اعتمر او مشان حج، تصويري هذا لنفسي انا جائز ولا حرام؟
اذا كان يقوم بي فاسق فايه الضرورة ان انا اقوم بيه؟ اذا في فاسق هيقوم بيه زي مسألة الطب والتعلم.
ايش فاسق؟
واحد فاسق بيصور الناس على العموم.
انا عم احكي انا بدي صور حالي مشان حجة بيت الله الحرام.
انا اتصور عشان انا مضطر كده.
انا ما احكي عني مش عنك انت، بحكي عن نفسي انا.
ماشي.
انا بدي حجة لبيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟
نعم.
شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟
لا بكون يعني أنا أصور نفسي، يعني بالأمس الكاميرون اللي أصور أو فيه مصور، فممكن
أنا عندي جهاز أنا بدي صور حالي، قلت آنفا بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك لعند الفاسق ما بروح لعنده، في البيت أنا بصور حالي، بجوز؟
كلامك الأول الكلام إنه في واحد فاسق يكون بالعمل، فما فيش داعي إن أنا أروح لي، يعني إن أنا أعمل عمل بنفسي.
حياتي ترك خلصنا هذا من الفاسق. أنا الآن عندي كاميرا بدي صور حالي مشان أروح لبيت الله الحرام، لأنه ما بستعمل الطريق إلا هكذا، بجوز ولا ما بجوز؟
بيجوز
باضطرار. إذا كان هاي
صور نساء عنده مشلحين وكذا وصور كثير أحسن له.
إذا هاي مش مقتنع فيها
يا شيخنا هذا
مثلا هذا الاضطرار. أما صور التلفزيون
هو بده يجيب لها البقيت.
إي نعم. بس هو ما عم يهضم هاي، بده يهضم هذيك.
يعني أنت حضرتك قلت إذا كان في الطب اللي هو أولى من نحن.
يا أخي القياس، أنت يعني بده يقيس، مو كل واحد شاطر بالقياس. انت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي مشان قدم الصورة للجوازات ويسمحوا لي بالحجر بيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟
يجوز ان انا اتصور عشان انا مضطر كده.
طيب إذا وقفت أنت يا ابنها، شو علاقة هذا الموضوع بقضية التشريع والطب وإلى آخره؟
أنا بتكلم أنت قلت
أنت فهمت
عندي جهاز وأطور نفسي، يعني
أنت فهمت شو أنا؟
لا
طيب
ما في علاقة.
الحمد لله
كيف
انا قلت انه انا يجوز لي ان اصور نفسي مشان الحج الى بيت الله الحرام او العمرة او حتى سفر غير واجب علي انما هو مباح. شفت الانواع هذه كلها، سفر مباح، عمرة مستحبة، حج واجب. انا بقول يجوز لي ان اصور نفسي بيدي حتى احظى بتمتع بهذه الانواع الثلاثة. مقتنع انت بهذا الكلام؟ كويس. ليش بتشرد عني وبتقول الطب وما الطب وقياس ما قياس؟ مش وارد بنفسه. هذا اللي انا اردت ان اقول. من قبل شو كنت بقول؟ بقول انا بروح لعند المصور وبتصور. انت هذا اشكل عليك فيما بدا لنا منك انفا، ان هذا فاسق تاجر كذا الى اخره. طيب انا بروح عنده لانه ما مصور، انا ما استطيع ان اصور نفسي. فالان انت وضح لك انه الصورة اللي قدمت لك اياها انه انا بدي صور نفسي بنفسي لهالامور الثلاثة. قلت هذا امر جائز. الان بدرون عند المصور اللي انت بتخم عليه بانه فاسق، على انه انا لا استعجل فاقف نقطة، حكمك هذا خطأ فقهيا. ليه؟ لانه ما بيجوز لك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لانه مرتكب محرم في اعتقادك انت، وهو يمكن اخذ 100 فتوى خاصة في اخر الزمان بان هذا التصوير جائز وحلال. شلون تقول عنه انت فاسق؟
لا مش بس بالتصوير، يعني بامور ثانية، العالم صلاة
بفرق. خلينا التصوير.
وسبحان الله، ومين عندك الفاص في المصورين كلهم؟ ما بيجوز يا حبيبي، هون القياس اذا ما بيجوز تقيس شعبان على رمضان، كل واحد له حكمه له وضعه. المهم نحن هلا انت مكلف انك تكشف عن قلوب الناس وتعرف ان هذا المصور فاسق، شو وزن فسقه، شو دار مرتبته، فاسق من حيث يكذب في المواعيد، فاسق من حيث يكذب في الكلام. شو الله كلفك بهذه القضية؟ انت الان بدك تحج الى بيت الله الحرام ولا يسمح لك الا متقدم له صورة او صورتين، بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولا لا؟ اقول انا هنا في ضرورة مجيزة اولا، وثانيا وهذا هو الاهم عندي بالنسبة لهذه المسألة، ان تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية والا من باب تحريم الوسائل. يعني خشية ان تنقلب هذه الصور يوما ما اداة افساد العقيدة، خاصة ما يتعلق بعبادة الله وتوحيده. فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات، هذه ممكن ان يوقع المسلم بشرطين اثنين، ان يكون في ذلك فائدة له، الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه. واضح هذا الكلام؟ ها؟
قوي
قوي انت يعني. ليش مش واضح قوي؟ انا بقول
مقدار الفائده يعني،
ها؟
مقدار الفائده يعني مترتب على السفر.
لا هذا مش قضيه مش واضح، الكلام واضح، لكن انت بتريد تسال سؤال الان على ضوء الكلام الواضح، ما في مانع انك تسال، لكن لانه في بالك سؤال وما طرحته وبالتالي ما اخذ جوابه بتقول كلام مش واضح. لا، الكلام السابق واضح. مثاله، لو واحد سال سؤال ان اكل الميت حرام ولا لا، كان الجواب نعم، اكل الميت حرام بدليل القران الكريم، حرمت عليكم الميتة. طيب واضح هذا الجواب؟ لا مش واضح. ليش؟ لأنه أنت في نفسك سؤال عن ميتة الجراد مثلا، ما بس تقول الجواب مش واضح. جواب واضح لكن مش واضح باعتبار أنك أنت متخيل سؤال مش عارف شو الجواب على سؤال. ترى السؤال يصير أيضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا أيضا. أنا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟
واضح. السؤال اللي
السؤال مفهوم من نفس الجواب، بس هذا مش واضح عندك، معذور. أنا قلت ثلاث أمثلة جبت لك، فرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بقى إلى محل سؤالك أنت؟ شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة تمتع بما أباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله. فما فوق أولى وهو المستحب، وما فوق أولى وأولى وهو الواجب. هل بدك أنت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محله من الأعراض أنك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل أن نحن نرى أن الرسول عليه السلام أباح للسيدة عائشة أن تتمتع بلعبها، تعرف هذا الرجل هاي فرض عليها ذلك؟ فرض مستحب؟ ما بالله مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح مباح حتما، لكن مستحب أعلى درجة. فلما رأينا الرسول عليه السلام أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء وكانوا يلهونهم باللعب من العيون من القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة، ولو هذه فائدة زهيدة يعني، مش ضروري تكون واجبة يعني، شايف؟ لهذا أنا بقول أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، شايف؟ ولو أنه فيه صور، لأنه الصور التي فيها منفعة للناس قد أباعها الشر الحكيم. لهذا ينتهي جوابي عن السؤال. طيب ما أجوا الجماعة اللي بدهم يصلوا؟
نردوا الآن يعني معناته الصور يعني مثل محاضرات تلفزيونية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجيبوها من الحيوانات كونه جائز نشوفها، جائز نصورها يعني؟
لا لا لا، لا يكون في فائدة لا تحصل إلا بها.
أيوة.
إلا بالصور. هنا ايه وين ابو اناس اللي اخرنا تأخير هذا؟ نحن كان لازم خيرا
قول عمر نعم سبيل عادي وهو ان نصليه في الجمعة الضحوة من المتأخر الى
ايه الله انا بقلت بابل عن الشباب ويصلي مبكر وينسى
من قبيل مقارنة للسؤال عن تلفزيون الصورة في التلفزيون، هل يحق او يجوز المعلم ان يرسم صورا لحيوانات او يصورها ليجعلها وسيلة ايضاح للطالب ليعلمه او يفهمه؟
اقول يجوز ولا يجوز.
نعم
بيان. إن كانت الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ قال بده يفهم الطفل الصغير.
الطفل الصغير راح يتربى وينشا اذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. ففي هيك حاله ما ارى جواز التصوير. لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام وما بيعرفوا انه لحمه بينقض الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل من اجل ايش؟ الوصول للهدف الشرعي. ها. اما هيك على الطريقة الاوروبية العلم للعلم وبس هذا ما بيجوز الاسلام، خاصة في قضية حساسة مثل هذه الاصل فيها التحريم. واضح الجواب؟
واضح الجواب.
لكن مش واضح الجواب. لا واضح. في جواب واحد ضعيف. ها؟
نفسي حاجة.
هو هذا الذي مش واضح.
حاجة.
في النفس حاجة أسأل الله عز وجل
أن
يوضحها.
نعم. ينطبق علينا في تصوير الأعضاء الداخلية كالقلب أو
نعم. نعم. ما في مانع يعني من تصويرها، هو الممنوع التصوير في روح في حياة، والحياة التي تعيش بالروح، ولا شجر في حياة كما نعلم، يمكن صخر في حياة لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا.
بالنسبة لصورة التلفزيون هل تمنع دخول الملائكة أيضا؟
كيف؟
أخبار التلفزيون تمنع دخول الملائكة؟
إذا كانت مباحة في المسألة قولان، منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا، وأنا مع الذين يقولون لا، لأنه ما دام الشارع أباح فلا أبى المحظور من دخول من عدم دخول الملائكة. كيف هذا يعني؟
يعني في أحيانا تكون أفلام أجنبية إنجليزية غير متوفرة في الأفلام العربية تخدم الدعوة إلى الله.
كيف نشوف شو نوعية الخدمة؟ هي يعني هلا مثلا رجل يحاضر فبنعرض صورته في التلفزيون.
لا زي يا شيخ الحوار من جهة الأفغاني فيه مرة أفلام
يكون أحيانا شوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال وتقنين حجج النصارى ونقض الكتب.
هذا بيظهر من طريقة الراديو مش
بالتلفزيون. إن وصلت إلى طريق
ما بيجوز الترويج. نعم يلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يتعاون المؤمنون جميعا على طاعة الله ورضوانه، وحذرهم جل جلاله من أن يتعاونوا على الفتنة والفساد والشر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أمة الإسلام بالبنيان المرصوص الذي يتكون في مجموعه من لبنات، كل لبنة تضم إلى الأخرى، فباجتماعها يكون البنيان مرصوصا قويا، يكون البنيان قويا عاتيا. وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بذلك. فأمة الإسلام إذا ما تفككت، وإذا ما اتبع كل واحد منها رأسه، واتبع منهاجا بما تهوى الأنفس وبما تشتهي، فإنهم يكونون مثالهم كمثال الغنم التي لا راعي لها، مثالهم مثال الأغنام المشتتة التي ينفرد بها الذئب واحدة واحدة فيقضي عليها. واليوم دعاة الإسلام اليوم مدعوون لتطبيق أمر الله والامتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، فهم أولى الناس باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، وهم أولى الناس باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أننا نرى دعاة الباطل في كل مكان اجتمعوا على باطلهم وألفوا بينهم واجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين. ولكن وللأسف الشديد أن دعاة الإسلام اليوم كل كما أخبر الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الافتراق والاختلاف وعابه، فقال جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي قراءة الإمامين حمزة والكسائي: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فعد الله جل جلاله الاختلاف في الدين من مفارقة الدين والعياذ بالله. فأنتم معشر الأحباب ومعشر الإخوة مدعوون اليوم إلى أن ترصوا صفوفكم، وإلى أن تجتمعوا على كلمة سواء بينكم، لأنكم دعاة منهج حق، ولأنكم آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا كنتم أنتم أصحاب المنهاج الحق كما تدندنون حول ذلك، فليكن شعاركم وليكن دثاركم ألا يتبع أحد منا هواه، وألا يغضب لنفسه، وأن يؤثر الوحدة على الاستراق، لأن الوحدة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة عذاب، لقد عانت الأمة الإسلامية من الفرقة كثيرا، وعدوها لها بالمرصاد يخطط لها صباح مساء، ينقض عليها انقضاض الباز على فريسته. ولكن هيهات هيهات، فإن التخدير قد ترى مفعوله في جسد الأمة الإسلامية. وللأسف الشديد فإن أعداء الإسلام اليوم يعلمون من أين تؤكل الكتف. ها هم يخدرون الأمة الإسلامية، يدخلون إلى بيوتها الفتنة والفساد، أدخلوا إلى بيوتها التلفاز، وخلطوا الرجال بالنساء، وفعلوا كل ذلك من أجل القضاء على الإحساس وعلى الشعور الإسلامي في روح وجسد الأمة الإسلامية. فهل يعي دعاة الإسلام اليوم الخطر المحدق بهم من كل جانب؟ هل يفيقوا من غفلتهم؟ وهل يفيقوا من سباتهم فيتناسوا الخلافات التي بينهم؟ أقول الخلافات التي قامت على الهوى وعلى حب الرفعة وحب الظهور الذي يقصم الظهور. وللأسف الشديد أننا نرى كثيرا من إخواننا الذين على منهج الحق نراهم يغضبون لأسفه سبب، يزمجرون ويصيحون، وربما هجر أحدهم أخاه لغضب نفسي ولشهوة في نفسه، ولأنه لم يذعن له بما أراد منه أن يذعن له في المناقشة العلمية. إذا لم تطعه في رأيه وفي وجهة نظره قاطعك واتخذك عدوا لدودا. إن رجلا حاله هذا لا يكون من الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنتم مدعوون أيها الإخوة إلى أن ترصوا الصفوف، وإلى أن تجندوا الطاقات، وإلى أن تشمروا عن ساعد الجد، فتصلوا من قطعكم، وتحسنوا إلى من أساء إليكم، وتبروا المسلمين وتكرمونهم، ولا تحتقروا أحدا منهم، وتنصحونهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فإن أحد من المسلمين اعتدى على أحد منكم أو سبه أو شتمه فليصبر على ذلك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل به المشركون ما فعلوا، ولكنه لما دخل مكة فاتحا قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن قتلة عمه وقتلة أهل بيته وعن قتلة المؤمنين، فما بالنا أيها الإخوة لا نعفو عن إخواننا ولا نرحم عليهم ولا نودهم ونصلهم ونوصيهم بالبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم، أمر لا بد لكم منه في دعوتكم، حيث قال جل جلاله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن به استقامة الدعوة الإسلامية، ولأن به استمرارية الدعوة الإسلامية، ولأن به يكون الود والإخاء بين المسلمين. أما الغضب لغير الله وأما الهجر لغير الله فذلك ليس من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخلق الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المنهج الحق، كذلك صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق الحسنة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تنعت صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا إلا التزمه في سلوكه وفي حياته، لذلك كانت دعوته مؤثرة في قلوب الآخرين. أما أن نجد الداعية اليوم يتكلم الكلام الكثير ولكن قوله يخالف فعله، فهذا العالم وهذا الداعية نصيحته لا تدخل الآذان. تصوروا أيها الإخوة، تصوروا أن رجلا يعظ الناس ويذكرهم وينهاهم عن شرب السجائر